بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد. زياد بن أبي زياد وأبو زياد اسمه ميسرة، فهو زياد بن ميسرة المخزومي مولاهم. عندما نقول مولاهم يعني ليس منهم صليبة، وإنما هو منهم بالولاء لا بالنسب. المدني التابعي الثقة العابد الزاهد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. كان زياد بن أبي زياد هذا أحد رجال المدينة المعدودين، أحد فضلائها ومحدثيها وفقهائها وزهادها وعبادها. قالوا: لم يكن في زمنه مولا أفضل منه ومن أبي جعفر القارئ. أبو جعفر أحد العشرة القراء. قال الإمام مالك رحمه الله: كان زياد مولى بن عياش رجلا عابدا منعزلا لا يزال يكون وحده يذكر الله. شوفوا، قبل أن أفيض في ترجمة زياد هذا، انظروا الإمام مالك رحمه الله بأي شيء يصفه. قال: كان رجلا عابدا منعزلا، يعني لا يخوض فيما لا يعنيه ولا يخالط من لا تنفعه مخالطته من الناس. هذا يذكرني بقول ابن عطاء السكندري: لا تصاحب من لا تنهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لأي شيء تصاحبه؟ ما المنفعة لك في صحبته؟ لا يدلك على الخير، ولا حاله إذا رأيتها استقامته تذكرك اعوجاجك، ولا إذا رأيته تخشى الله وتذكر الله، ولا يدلك على الله بقول ولا بفعل ولا بسمت ولا بشيء، فلأي شيء تصحبه؟ لا يزال. قال الإمام مالك رحمه الله: كان زياد بن أبي زياد، كان زياد مولى بن عياش رجلا عابدا معتزلا يعني منعزلا لا يزال يكون وحده يذكر الله. يذكر الله هو أحد رجال سند ذكر الله، الأثر في ذكر الله، يرويه ويعمل به، يرويه ويعمل به. ولهذا تبقى سيرهم إلى يومنا هذا. متى مات هذا؟ القرن الثاني. طبعا نحن لا ندري متى مات على وجه التحديد، لكن هذا من شيوخ مالك، فمات يمكن بعد 50 أو 100، بعد 40 أو 100، إلى الآن ما زال يذكر. لماذا؟ لهذا الذي يحمل شيئا من العلم فتراه فيه، وإذا ترجم له الناس ذكروه بهذا بتمثل هذا العلم الذي كان يحمله. فقال مالك رحمه الله: كان زياد بن أبي زياد رجلا عابدا متعزلا لا يزال يكون وحده يذكر الله. وكان فيه لكنة، كان فيه عجمة، وكان لا يأكل اللحم، وكان يلبس الصوف، وكان له دريهمات يعالج له فيها، وكان صاحب عمر بن عبد العزيز الخليفة وله دريهمات، ووفد على عمر بن عبد العزيز وواعظه وكان له معه كلام. يروي أصحاب السير أن عن زياد بن أبي زياد هذا قال: أرسلني مولاي عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز في حوائج له. قال: فدخلت عليه وعنده كاتب بين يديه يكتب، فقلت: السلام عليكم. فقال عمر بن عبد العزيز: وعليكم السلام. قال زياد، ثم انتبهت أنا داخل على أمير المؤمنين. فقلت السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله. فقال له عمر بن عبد العزيز يا ابن أبي زياد لم ننكر الأول الذي قلت هذه دخلت السلام عليكم يعني ما لم ننكرها. فقال اجلس. قال فجلست على الأسكف على عتبة الباب. قال وذاك الذي ذاك الكاتب الذي بين يديه يقرأ عليه مظالم بعثت إليه من البصرة. قال فذاك يقرأ وعمر بن عبد العزيز يتنفس الصعداء لأنه عامل هو والله وجاءت المظالم من جهته فيتنفس الصعداء. فلما فرغ قال زياد بن أبي زياد أخرج من كان عنده حتى وصيفا كان في البيت أخرجه ثم أقبل يمشي إلي حتى جلس بين يدي ووضع يديه على ركبتي وسألني عن صالح أهل المدينة وعن رجالهم ونسائهم فما ترك أحدا إلا سأل عنه. عمر بن عبد العزيز نشأ في المدينة ودرس فيها وقرأ على علمائها. قال فما ترك أحدا إلا سأل عنه وسأل عن أمور كان أمر بها في المدينة. قال فأخبرته ثم قال لي ابن أبي زياد ألا ترى إلى ما وقعت فيه؟ فقلت يا أمير المؤمنين إني لأرجو لك خيرا. فقال عمر رحمه الله هيهات هيهات وجعل يبكي. قال زياد هذا؟ قال فجعلت أرثيله وقلت يا أمير المؤمنين بعض ما تصنع بنفسك والله إني لأرجو لك خيرا. فقال هيهات هيهات أشتم ولا أشتم وأضرب ولا أضرب وأوذي ولا أوذى وجعل يبكي. قال ثم فأقمت عنده حتى قضيت حوائجي يعني حوائج مولاه. فقال عمر أخرج عمر بن عبد العزيز 20 دينارا من تحت فراشه وأعطاها لزياد وقال له لو كان لك في هذا المال نصيب لأعطيناك نصيبك ولكنك عبد فخذ هذه استعين بها على نفقتك. قال فأبيت. فقال هذه من نفقتي أنا لست أعطيك من مال المسلمين هذه من نفقتي. فأبى زياد أن يأخذ فألح عليه عمر إلى أن أخذ وكتب إلى مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي يسأله أن يبيعه زيادا هذا. فسمع الناس أن زيادا يباع فجعلوه يعينونه على ما شارط عليه مولاه. فأسرع الناس في ذلك فاجتمع له مال فوق الذي كان قطع عليه صاحبه. فرد الفضلة ردها على الذين عانوه في حريته ردها عليهم بالحصص وكتب أسماءهم فلم يزل يدعو لهم إلى أن مات. قالوا ودخل أيضا مرة زياد بن أبي زياد هذا على عمر بن عبد العزيز في ليلة شاتية وبرد دمشق برد وعمر رضي الله عنه ورحمه بين يديه كانون يستدفئ به. قال فدنوت نادى زياد دنا من الكانون يستدفئ أيضا وعمر يقضي بعد حاجته. فلما قضى حاجته قال عمر بن عبد العزيز لزياد يا زياد يا ابن أبي زياد قص علي يعني عظني. القصاص كانوا وعاظا في ذلك الزمن. قال يا ابن أبي زياد قص علي. قلت يا أمير المؤمنين لست بقاص. قال فتكلم. فقال زياد يا أمير المؤمنين زياد. فقال عمر ما شأنه؟ قال لا ينفعه من دخل الجنة إذا دخله والنار ولا يضره من دخل النار إذا دخله والجنة. فقال عمر بن عبد العزيز صدقت والله لا ينفعك من دخل الجنة إذا دخلت النار ولا يضرك من دخل النار إذا دخلت الجنة. وبكى. قال وبكى حتى أطفأ بعض الجمر الذي كان في الكانون. يروي مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز مزاحم مولاه هذا أحد الرجال الصالحين الذين كانوا يعينونه فيما ابتلي به. قال اشتريت لعمر لما كان أميرا على المدينة كساء ب600 أو 700 دينار. هذا مبلغ كبير جدا 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 جدا. دنانير هذه الذهب، إذا أسمع الدينار ثمنه الذهب، الدرهم هذه الفضة، الفلوس هذه نحاس قصدير. قال بستمائة أو سبعمائة دينار. فلما أتى به إليه جعل ينظر فيه ويقول إنه لخشن، استخشنوه، هذا 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 أشد لينا من الحرير، اللين من الحرير، وعمر يستخشنوه، أنا ربيب نعمة. قال فلما ولي الخلافة قال لي مرة يا مزاحم إني أجد البرد بالليل، فاشتريت له كساء بعشرة دراهم، بحال عشرة دراهم ديالنا نيت، بعشرة دراهم، فجعل يقول إنه للين. قال فضحكت، هذا عشرة دراهم بحال الثوب الخناشي هذا، واش واش من لين هذا، راه كيس تحكوا به الناس. لكن في ذلك الوقت عمر زهيد، زهيد يعني لو وجد أرخص من ذلك لطلبه هو، فجعل يقول إنه لين، فضحك مزاحم. فقال عمر ما أضحكك؟ قلت يا أمير المؤمنين ابتعت لك كساء بستمائة أو سبعمائة دينار فقلت إنه، جعلت تقول إنه لخشن، وابتعت لك هذا بعشرة دراهم فتقول إنه لين. فقال يا مزاحم لئن كان العيش عيش سليمان بن عبد الملك أو زياد بن أبي زياد فوالله لأن أعيش في الدنيا بعيش سليمان بن عبد الملك أحب إلي، ولئن كان زياد صبر على عيشه ليطيب له العيش في الآخرة فوالله لأن أصبر على مثل عيش زياد هذه الأيام القليلة ليطيب لي العيش الأيام الكثيرة في الآخرة أحب إلي. وقال الإمام مالك كان زياد مولى بن عياش يراني جالسا عند ربيعة، ربيعة الرأي شيخه، فيقول عليك بالحذر. ربيعة يعني اشتهر بربيعة الرأي لأن البيئة الحجازية بيئة أثرية، ليست بيئة رأي، ليست، وهو لإعماله شيئا من ذلك أكثر من غيره ولأخذه ببعض الرخص كان يقول له هذا عليك بالحذر. وقال مالك أيضا قال كان ابن أبي زياد يمر يأتيني وهو في حلقة قال فربما أفزعني حسه من خلفي فيقول لي عليك بالحذر، عليك بالجد في أمرك، عليك بالجد، فإن كان ما يقول أصحابك هؤلاء حقا، يعني من هذه الرخص، فإن كان ما يقول أصحابك حقا لم يضرك، لم يضرك الجد الذي أخذت به، وإن كان غير ذلك وجدك قد أخذت بالجد. ومات رحمه الله لا ندري متى مات، هذا زياد بن أبي زياد. نعم.
عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء،
أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر، ويقال عامر بن عبد الله، ويقال بن قيس، ويقال بن ثعلبة، ويقال بن مالك بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن خزرج بن الحارث بن خزرج الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقرئ دمشق ومفتيها وقاضيها وأحد حكماء هذه الأمة، كان رضي الله عنه من آخر الأنصار إسلاما، كان عنده صنم يعبده كما كان قومه يعبدون الأصنام، فدخل مرة على صنمه ذاك محمد بن مسلمة وطلحة بن وعبد الله بن رواحة فكسر صنمه وخرجا، فلما دخل ووجد صنمه قطعا جعل يجمعه ويقول له ألا دفعت عن نفسك؟ شو سبحان الله العظيم، شو هذه العقول، يكلم حجارة ويراها مكسورة ومع ذلك يكلمها، يقول له ما تستحي لا تدافع عن نفسك، كيف تتركهم يصنعوا حجارة؟ وإذا كسوا إلى أحدهم يعني أنتم أصحاب هذه العقول كيف كنتم؟ قال تلك عقول كادها باريها. فجعل يقول له: ألم تنعت عن نفسك؟ هل دفعت عن نفسك؟ فقالت له زوجته: لو كان ينفع أحدا أو يدفع عنه لنفع نفسه ومنعها، فكأنما إيقظته. فقال لها: أعدي لي غسلا. فأعدت له فاغتسل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عبد الله بن رواحة آتيا قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء ما أراه إلا أتى في طلبنا، لأننا كسرنا صنمه. فيقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بل جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم. هذا قول طائفة من العلماء، وقال طائفة: إنما أسلم يوم بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسنا. قالوا: ما زال يرمي يوم الشعب، لما يعني أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين إلى شعب أحد، قال: جعل يرمي يوم الشعب بنبله حتى نفد نبله، ثم جعل يدهده عليهم الحجارة. فحالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاته، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الفارس عويمر. وهذا عويمر إذا كان اسمه فهو اسمه، وإذا كان اسمه عامرا فهذا تصغير التعظيم، لكن سنده مرسل هذا عند المحدثين. وله مناقب رضي الله عنه، منها ما رواه الطبراني عنه رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، بلغني أنك قلت: إن قوما من أمتي سيكفرون بعد إيمانهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل يا أبا الدرداء، ولست منهم. ومن مناقبه رضي الله عنه، وقليل من يفعل، ما رواه ابن أبي شيبة عنه رضي الله عنه أنه قال: كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة، فلم يستقم لي، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. ومن عبادته رضي الله عنه ما يرويه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان رضي الله عنه أبي الدرداء يوما، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة ثيابا مبتذلة، ليست تلبس ثياب زينة. وهذه اسمحوا لي أيضا أن أقول لكم شيئا الآن خطر ببالي. الآن سلمان رضي الله عنه يستغرب لأنه سيقول لها: ما شأنك؟ الآن عند الناس إذا دخل ممن يجوز أن يدخل على المرأة، دخل عليها في بيتها فوجدها في ثيابها التي تكون فيها إذا لم يكن عندها أضياف، إذا كان عندها فقط يعني ما أقول فقط زوجها وبنوها أو من يعتاد رؤيتها، أتكون متجملة متهيئة؟ أإذا رأى منها تبذلا يستغرب؟ لماذا لا يستغرب؟ لأن العادة هي على العادة، متى تتجمل وتتزين؟ إذا جاءها الأضياف، النساء والأضياف وكان عرس، هذه حينئذ تتجمل وتلبس أحسن ما عندها. هذا الذين في أذهاننا أنهم أعراب، سلمان لما دخل وجدها متبذلة قال: ما شأنك؟ يعني العادة عندهم أن المرأة لا تكون متبذلة لزوجها، هذه العادة، بل كانت تكون متجملة لزوجها. ثم هو أيضا زوجها يستاهل أن تتجمل له، ليس كال يعني آخره. فقال: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء لا رغبة له في الدنيا، يعني وهي من جملة الدنيا، فهو لا يلتفت إليها ولا حاجة له بها. فجاء أبو الدرداء فصنع له أكلا، فقال سلمان لأبي الدرداء: كل. فقال أبو الدرداء: إني صائم. نحن هذا نأتي به لنبين لكم عبادته، عبادة أبي الدرداء. قال: إني صائم. فقال له سلمان: لست بآكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان نم فنام، ثم بعد ذلك ذهب ليقوم فقال له سلمان نم، ثم فحتى إذا كان من آخر الليل قال له سلمان قم الآن، فقاما وصليا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح ذكر أبو الدرداء ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وكان رضي الله عنه طلابة للعلم، مجتهدا من اجتهاده، أنه كان أحد النفر الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مقرئ دمشق، كان يقرئ أهلها من جده في 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 هذا ما يرويه ابن عساكر عنه رضي الله عنه قال لو أنسيت آية ولم أجد أحدا يذكرنيها إلا ببرك إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه. وبرك الغماد هذا موضع يضرب به المثل في البعد، وهذا يذكره آية أنسيها لم يعجز ولا رحل إليه. ولذلك كان يقول سلوني فوالله لئن فقدتموني لتفقدن رجلا عظيما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه لعل بعض الناس يقولنا هذه الدعوة، وأقول له هذه الدعوة سلمها له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يذكرونها له. روى الإمام أحمد الترمذي أنه لما حضر معاذ بن جبل للوفاة قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، فقال رضي الله عنه أجلسوني، فلما أجلسوه قال إن العلم والإيمان مكانهما، فمن أرادهما فمن ابتغاهما وجدهما. العلم والإيمان من ابتغاهما وجدهما، ثلاثا يكرر ذلك. ثم قال وخذوا العلم من أحد هؤلاء عويمر أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام. وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى أبي ذر أنه قال ما حملت غبراء ولا أقلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. ولما يروي ابن سعد في طبقاته عن محمد بن كعب القرظي قال جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الأنصار، معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو الدرداء. فلما كان زمن عمر بن الخطاب كتب يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان إذ ذاك واليا على الشام من قبل عمر بن الخطاب، كتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر يقول يا أمير المؤمنين إن أهل الشام كثروا وربلوا وملأوا المدائن. ربلوا أيضا معناها كثروا. إن أهل الشام كثروا وربلوا وملأوا المدائن، وإنهم احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. فبعث عمر رضي الله عنه إلى أولئك النفر 5 وقال لهم إن إخوانكم من أهل الشام، أسأل الله تعالى يفك الكرب عنهم وعن جميع بلاد المسلمين، قال إن إخوانكم من أهل الشام استعانوا بي على رجال يعلمونهم القرآن ويفقهونهم في الدين، فأعينوني رحمكم الله، فإن أحببتم فاستهموا، اقترعوا بينكم من يذهب، وإن انتدب منكم 3 فليخرجوا. فقالوا ما كنا لنستهم، أما هذا فشيخ كبير لأبي أيوب الأنصاري، وأما هذا فسقيم لأبي بن كعب. وخرجوا، نحن نخرج يعني عبادة ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء. فقال لهم عمر رضي الله عنه فابدأوا بحمص، فإنكم ستجدون ناسا على وجوه مختلفة، منهم من يلقن من يفهم بسرعة ويحفظ بسرعة، ومنهم من ليس كذلك، فإذا رأيتم ذلك يعني فخذوا طائفة من هؤلاء الذين يلقنون حتى إذا رضيتم عنهم، يعني قد لقنوا وفهموا وحفظوا وتعلموا، فليبقى واحد منكم بحمص وليذهب واحد إلى فلسطين والآخر إلى دمشق. قالوا فصنعوا ذلك، فكانوا بحمص حتى إذا ردوا من أهلها فئة مكث عبادة بن الصامت بحمص، وذهب معاذ بن جبل إلى فلسطين، وذهب أبو الدرداء إلى دمشق. فأما معاذ بن جبل رضي الله عنه فمات في طاعون عمواس مطعونا شهيدا رضي الله عنه، وأما عبادة بن الصامت فانتقل بعد إلى فلسطين حتى مات بها، وأما أبو الدرداء فمكث بدمشق في الشام يقرئ أهلها ويعلمهم ويقضي بينهم لما زيد إليه القضاء حتى مات. وكانت حلقته في الإقراء حلقة غريبة عجيبة. يروي ابن عساكر في تاريخه عن مسلم بن مشكان قال: قال لي أبو الدرداء: عد الآخذين علينا، احسبهم. قال: فعددت 1600 ونيفا. هذا كله في الحلقة يريدون تعلم القرآن. فماذا كان يصنع أبو الدرداء؟ كان يجعلهم حلقا، كل حلقة فيها 10 يقوم عليها قارئ يقرئهم، وأبو الدرداء واقف يمشي بين تلك الحلق، وهؤلاء القراء الذين يقرئون أولئك 10 من احتاج أن يسأل سأل أبو الدرداء، فمن لق وحذق من أهل الحلق يأتي بعد ذلك إلى أبي الدرداء فيقرأ عنه. وهكذا، وكان هو يبدأ حلقته إذا انصرف من صلاة الصبح فيقرأ جزءا من القرآن، ويكون عنده أولئك القراء فيأخذون عنه ذلك الجزء ويجلسون في حلقهم، ويضاف إلى كل واحد منهم 10 ويقرؤون على النحو الذي وصفت لكم. ومكث هكذا رضي الله عنه. لما ولي القضاء أتوا إليه يهنئونه، فقال: أتهنئوني بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواه مزلتها أبعد من عدن أبين، لو علم الناس ما في القضاء لما أخذوه إلا بالدول كراهة له وزهدا فيه. بالدول يعني لا يبقى قاضيا إلى أن يموت، يبقى قاضيا دولة نوبة، ثم يأخذ هذا نوبة يتناوبونها، كل واحد يريد أن لا تكون نوبته، كراهية فيه وبغضا له وزهدا فيه لما يعلمون من الخطر الذي فيه. ومكث رضي الله عنه هكذا قاضيا مقرئا مفتيا إلى أن مات 32 على الصحيح. قال ابن عبد البر: ولأبي الدرداء أقوال مأثورة، منها قوله رضي الله عنه: وجدت الناس أخبر تقلي، وجدت الناس أخبر امتحن تقلي، تمقت تبغض، تمتحنهم تبغضهم. وهكذا ما زال كل من خبر الناس يجدهم أخبر تقلي. وقال في وصف الدنيا: الدنيا دارك در، ولن ينجو منها إلا أهل الحذر، ولله فيها علامات يسمعها الجاهلون ويعتبر منها العالمون، ومن علاماته فيها أنه حفها بالشبهات فارتطم فيها أهل الشهوات، وأعقبها بالآفات فانتفع بها أهل العظات، ومزج حلالها بالمؤونات وحرامها بالتبعات، فالمكثر فيها تعب والمقل فيها نصب. وقال مرة: يا أهل حمص، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يعلمون، وأراكم مقبلين على ما ضمن لكم وأضعتم ما وكل إليكم، تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن ذهاب العلم ذهاب العلماء. وقاله مرة إنسان: أوصني. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم، وإذا تشوفت نفسك إلى أمر من الدنيا فانظر إلى ما يصير. وقال مرة: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه لا يدري أأرضى الله أم أسخطه، وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول الغمرات وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله تعالى يوم تبدو السريرة علانية، ثم لا أدري أإلى جنة أم إلى نار. ومن كلامه المأثور أيضا قوله رضي الله عنه: يا أهل دمشق، اسمعوا نصيحة أخ لكم، اسمعوا قول أخ لكم ناصح، ما لي أراكم تجمعون فلا تأكلون، وتبنون فلا تسكنون، وتؤملون فلا تدركون، إن من كان قبلكم أمل بعيدا وجمع كثيرا وبنى شديدا، فأصبح ما أملوا غرورا. وما أجمعوا ما جمعوا ثبورا، وأضحت منازلهم قبورا. قال مرة أهل الله: ما أنصفنا إخواننا من أهل الغنى، يحبوننا في الله ويفارقوننا في الدنيا. إذا لقيت أحدهم قال: أحبك في الله يا أبا الدرداء، فإذا أردت منه شيئا امتنع مني. وقال مرة لواسي هؤلاء، قال: إخواننا من أهل الغنى يأكلون ونأكل، ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، ويركبون ونركب، ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم، وحسابها عليهم ونحن منها براء. لما فتحت قبرص مر بسبي قبرص أمامه فبكى، فقيل له: يا أبا الدرداء، أتبكي في هذا اليوم وقد أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: بينما هذه الأمة، يعني تلك الأمة التي هزمت، بينما هذه الأمة ظاهرة قاهرة، إذ عصوا الله فأصابهم ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا عصوا. وهذا ينظر إلى قول ربنا سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لا يعبأ. ومن جميل كلامه: اطلبوا العلم فإن لم تستطيعوا فأحبوا أهله، فإن لم تستطيعوا، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. وله كلام كثير في هذا رضي الله عنه. نعم.
قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟
هذا الأثر ساقه الإمام مالك رضي الله عنه من كلام أبي الدرداء. ثم هو أيضا هذه القضية الأولى، فهو موقوف عندنا في الموطأ، ثم هو أيضا منقطع، فإن زياد بن أبي زياد لم يدرك أبا الدرداء، فهو منقطع موقوف، وقد صح متصلا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريق زياد بن أبي زياد عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجات وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله.
ألا أخبركم بخير أعمالكم؟
قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ وسيخبرهم صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأعمال هو ذكر الله. وقد سبق في هذه المجالس المباركة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ: واعملوا وخير أعمالكم الصلاة. فكيف يقول هناك وخير أعمالكم الصلاة ويقول هنا وخير أعمالكم ذكر الله؟ والجواب أن خير الأعمال الصلاة فيما يتعلق بالفرائض، وفيما يتعلق بالنوافل فخير الأعمال ذكر الله. نعم.
ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم؟
وأزكاها عند مليككم. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها، أكثرها بركة، أكثرها زكاة، الزكاة هنا البركة، فأكثرها بركة عند مليككم. الزكاة هنا البركة، تطلق الزكاة في اللغة على أمور أخرى، تطلق على الطهارة كما قال ربنا سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي طهرها. تطلق على الزكاة على المدح كما في قول ربنا: أحسنت، فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحها. وتطلق الزكاة أيضا على الصلاح كما في قول ربنا: فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، خيرا منه زكاة صلاحا. وتطلق الزكاة أيضا على الزكاة المعروفة هذه: وآتوا الزكاة. وتطلق على غير ذلك، سنأتي إليه إن شاء الله في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله.
وأزكاها عند مليككم.
عند مليككم، المليك والملك، ملك يوم الدين، ويقال ملك أيضا. إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. إذا ما الملك، المليك والملك والملك الذي له الملك. نعم.
وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق.
وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، والورق هو الفضة. نعم.
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم.
ولكن هنا ينبغي التنبه: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم إذا لم يدهم هذا العدو بلد المسلمين. فإذا دخل العدو بلد المسلمين فهو النفير العام، ويصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، وحينئذ لا يكون ذكر الله أفضل من ذلك الجهاد. نعم.
قالوا بلى.
طيب من يعرض عليه أن يخبر بهذا فيقول لا حاجة لنا فيه؟ هذا لا يتصور. ولذلك الصحابة قالوا بلى يا رسول الله، نعم نريد أن تخبرنا.
قالوا بلى. قال: ذكر الله.
ذكر الله، ذكر الله. وأنتم ترون هذا الباب النفيس الذي عقده الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضع، وأعطاكم أذكارا: سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك من يعني والأذكار الأخرى التي لم يذكر هو، لم يأتي بها هنا، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وقراءة القرآن. هذا الحديث لو لم يكن في ذكر الله من الفضل إلا هذا الحديث الأخير، هذا حديث أبي الدرداء، لكان كافيا جدا أن يهب الناس إلى ذكر الله، وأن لا يخطئوا وردهم منه كل يوم حتى يأتيهم الأجل وهم على ذلك. نعم.
قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله.
قال زياد بن أبي زياد، هذا زياد بن ميسران الذي تقدم لنا، وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الصحابي الفقيه القارئ، تقدمت ترجمته، مات رضي الله عنه سنة 18، وطبعا معاذ بن جبل أبعد من أبي الدرداء في أن يدركه زياد بن أبي زياد، فالحديث أيضا منقطع، وهو أيضا موقوف على معاذ بن جبل، وقد صح متصلا مرفوعا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. نعم.
ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله.
قال: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له. طيب، ها هنا أشياء نتركها إن شاء الله إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.